الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم، الله جل جلاله أرحم الراحمين، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم الملك العدل جل جلاله، فمن رحمته بعباده أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، فالإنسان لضعفه وعجزه فهو ينسى، فينسى العهد والميثاق الذي أخذ عليه يوم أن كان في ظهر أبيه آدم، وإذ أخذ الله من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. ولكن الإنسان ينسى، والإنسان نفسه أمارة بالسوء، والإنسان جهول، والإنسان ظلوم، والإنسان يتبع الهوى، والإنسان له عدو يسعى لإفساده وإهلاكه، وهو إبليس. فهذه أمور تحيط بهذا الإنسان: نسيانه، نفسه الأمارة بالسوء، جهله وظلمه لنفسه، خصمه وعدوه، هذه أمور تحيط بالإنسان وتدفعه إلى عصيان ربه عز وجل وعدم طاعة خالقه سبحانه وتعالى، بل قد يصل به الأمر إلى الكفر بربه الذي خلقه والجحود بمولاه الذي أوجده. ولكن الله رحيم، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب الناس إلا إذا قامت عليهم الحجة. وكيف تقوم عليهم الحجة؟ بإنزال الكتب وإرسال الرسل. قال الله عز وجل في القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا الرسول المبعوث لأي أمة من الأمم يجري الله عز وجل على يديه من الآيات ويعطيه من الآيات ما عليه ما على مثله يؤمن البشر، فكل نبي يؤيده الله عز وجل بآيات يتحقق بها الهداية لمن قبل الهدى، ويتحقق بها إقامة الحجة لمن كفر ولم يقبل. من قبل يجد في هذه الآيات ما يهدي قلبه ويشرح صدره ويجعله على صراط مستقيم ويقوده إلى رضوان الله وجنته، ومن لم يقبل وأعرض وكفر، فيكون في تلك الآيات التي جاء بها ذلك الرسول إقامة حجة على هذا الإنسان، فإذا وقف بين يدي ربه عز وجل تكون الحجة قد قامت عليه وليس له على الله حجة، فيعذبه الله ويعاقبه الله لأنه مستحق لذلك إذ الحجة قد قامت عليه واتضحت. الآيات البينات هي ما يؤيد الله عز وجل به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، يؤيد بهذه الآيات الرسل. فهذه الآيات إذن كما قلت أول ما تعطي أو أول ما تثمر هذه الآيات البينات أنها يتحقق بها الهداية لمن أراد الهدى، والأمر الثاني أنه تقوم بها الحجج على من لم يقبل الهدى، والثالث تدل على صدق ذلك الرسول المرسل من عند ربه عز وجل. إذن هذه ثمرة الآيات البينات: تحقيق الهدى للإنسان، إقامة الحجة لمن لم يقبل الهدى، ثم ثالثا تأييد النبي الذي أجريت على يديه تلك الآيات. الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات الله جل جلاله، آيات كونية وآيات شرعية. الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. ما المقصود بالآيات الكونية؟ هي هذه المخلوقات الدالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى والدالة على ما له من صفات الكمال والجلال. فوجود السماوات يدل على أن لها موجد، وأن ذلك الموجد إذا تأمل الإنسان في تلك الآية يدرك أن ذلك الموجد عليم، لأنه لا يمكن أن تقوم هذه السماوات وهذا الخلق العظيم بهذه الكيفية بدون أن يكون موجدها موصوف بالعلم، وأن موجدها قوي. لا يمكن أن تبنى هذه السماوات بغير عمد ويستمر وضعها بهذه الكيفية بغير عمد إلا لأن موجدها قوي. ثم عند التأمل وتراها بهذا الجمال لا شقوق ولا ثقوب ولا اعوجاج، فيدل على أن موجدها مبدع بديع، فالله بديع السماوات والأرض. فإذن هذه الآيات الكونية التي الله سبحانه وتعالى أوجدها وهي هذه المخلوقات، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه الكريم وسمى هذه آيات. من ذلك قول ربنا عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فسمى هذه المخلوقات ماذا؟ آيات. ما معنى آيات؟
أي أنها دلائل واضحة بينة تدل على الخالق جل جلاله وتدل على صفات كماله سبحانه وتعالى. فإذن هذا القسم الأول من الآيات، الآيات الكونية. القسم الثاني من الآيات، الآيات الشرعية، الآيات الشرعية. ما المقصود بالآيات الشرعية؟ المقصود بالآيات الشرعية هي هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن. فهذه كلها ما هي؟ آيات شرعية. هذه كلها آيات شرعية. ما الدليل على أن هذه تسمى آيات؟ قول ربنا عز وجل، وهو يخبر عن هذا في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فيتلو أي يقرأ. وما الذي يقرأ؟ هذا القرآن. فسماه الله عز وجل آيات. فإذن هذه أقسام الآيات: آيات كونية هي هذه المخلوقات، وآيات شرعية هي هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله صلوات الله وسلامه عليهم، والتي منها ومن أعظمها بل أعظمها هو هذا الكتاب الخاتم، القرآن الكريم، الذي أنزله الله على النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا البيت الذي أكرمنا جميعا بأن نكون عنده والوصول إليه، أخبر الله عز وجل أن فيه آيات بينات. فقال عز وجل عن هذا البيت: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فأخبر الله أن في هذا البيت آيات. ما هي الآيات التي في هذا البيت والتي أخبر الله عز وجل عنها في القرآن؟ فمن الآيات في هذا البيت الكعبة، ومن الآيات في هذا البيت الحجر الأسود، ومن الآيات في هذا البيت الركن اليماني، ومن الآيات في هذا البيت مقام إبراهيم عليه السلام، ومن الآيات في هذا البيت ماء زمزم. هذه كلها من الآيات البينات في هذا البيت العتيق. وقلنا أن الآيات الكونية والآيات الشرعية فإنها كلها تؤدي قضية واحدة رئيسة. ما هي قضيتها الرئيسة؟ أنها تدل العبد على ربه عز وجل، وأنها تعرف العبد بخالقه سبحانه وتعالى. فكل آية شرعية ترشدك وتدلك إلى الله، وكل آية كونية ترشدك وتدلك إلى الله. فإذن هذه الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت هي تدل وترشد إلى الله جل جلاله. فهذه الكعبة الشريفة بالتأمل، هذا البيت من الذي حفظه آلاف السنين وأبقاه؟ إنه الله جل جلاله. من الذي عطف القلوب على هذا المكان وحننها ورغبها في أن تفد إليه من كل فج عميق؟ إنه الله جل جلاله. من الذي شرع هذه العبادات ويستمر العمل عليها؟ إنه الله جل جلاله. وهذا الماء المبارك من الذي أخرجه في هذا الوادي غير ذي الزرع وأبقى هذا الماء آلاف السنين وجعل فيه خاصية الإشباع والإطعام والدواء؟ إنه الله عز وجل. خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، طعام طعم وشفاء من السقم. فمن الذي جعل في هذه الآيات هذه المعاني؟ وهذا المقام، من الذي لين الحجر تحت قدمي الخليل لتبقى آثار أقدامه فيه؟ إنه الله عز وجل. ومن الذي أبقاه ليكون آية للناس ينظر إليه الناس وإلى آثار أقدام الخليل فيه؟ إنه الله عز وجل. وليعلم الناس أن هذا البيت من بناء خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، آية بينة. ثم يخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه عن آيات ارتبطت بهذا البيت تزيد في عظمته وجلاله وقدسيته ومكانه في قلب المؤمنين، في قلوب المؤمنين. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا هجرة بعد الفتح. ما الذي يترتب على هذا الخبر؟ أي أن هذا البيت من بعد فتح مكة سوف يبقى لأهل الإسلام، وسوف يبقى أهله أهل إسلام، ولا يحتاج المسلم أن يهاجر منه بسبب أن تحول أهله إلى غير الإسلام، فهذا لن يكون. لا هجرة بعد الفتح أي سوف يبقى بلد إسلام وأهله أهل إسلام إلى يوم القيامة. وعندما قال عليه الصلاة والسلام لا تغزى هذه إلى يوم القيامة، فلم تغزى مكة من كافر منذ أن فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، وهكذا سوف تبقى إلى يوم القيامة، محفوظة محمية بحفظ الله عز وجل، فلا تغزى من كافر، آية بينة. لا يدخلها الطاعون ولا ينتشر فيها، ولا يدخلها الدجال، آية بينة. إذن فيه آيات بينات واضحات. إذن عرفنا ما معنى الآية؟ إذن الآية يقول علماء اللغة الآية بمعنى العلامة، ولكن عند علماء الشرع فإنهم يعتبرون أن المعنى أدق من قضية العلامة، بل هي علامة ودليل، علامة ودليل، أي أنه تقوم بها الحجة ويتحقق بها الهدى، تقوم بها الحجة ويتحقق بها الهدى. وعلى ذلك ليس كل علامة آية وكل آية علامة، فيكون معنى الآية أدق وأخص، فكل آية هي علامة ولكن ليس كل علامة هي آية. إذن هذا الكلام عن الآيات البينات وعن أقسامها وعما ارتبط بهذا البيت من الآيات، لماذا نتكلم عن الآيات؟ لأن الآية التي بين أيدينا والله عز وجل يخبر عن بني إسرائيل وعن ذلك الصراع وعن ذلك الحوار الذي كان يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في المدينة النبوية، وما من شك أن في ذلك الحوار الذي كان يدور والذي كان الوحي يتابع ذلك الحدث ويجيب ويؤيد رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه ويفضح أولئك القوم ويكشف عوارهم ويبين أخطاءهم ويهتك ستر ما في قلوبهم من الخديعة والحسد والغل الذي كان في صدورهم، يأتي كتاب ربنا عز وجل ليبين ذلك كله. ولماذا؟ الأمر واضح وهو العظة والاعتبار، وهو العظة والاعتبار، فلا بد من الاعتبار ولا بد من العظة. ما ذكرت هذه الأمور وفصلت من أجل أن ينظر الإنسان إلى الآخرين نظرة استهزاء وازدراء وانتهى الأمر، لا، بل الأمر والغاية والهدف أن تعتبر أنت وأن تتعظ. لئن أخطأ هؤلاء وأجرم هؤلاء فلا بد أن تبتعد عن خطائهم وإجرامهم، ولئن فعل هؤلاء ما فعلوا فلا بد أن يكون البغض لأجل جرمهم وخطائهم. العظة والاعتبار، فإذا هذا هو المقصود عندما ذكرت هذه الأمور في كتاب ربنا عز وجل. فبعد أن دار ذلك الحوار مع اليهود عندما عرض عليهم هذه الدعوة الخاتمة وعندما عرض عليهم هذا القرآن وعندما خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قابلوا ذلك بالصدود والجحود والرفض. فقيل لهم: لماذا تكفرون ولماذا تجحدون ولماذا لا تؤمنون؟ ألستم أنتم الذين كنتم تقولون للأوس والخزرج سوف يبعث نبي في آخر الزمان فنؤمن به ونقاتلكم ونقتلكم قتل إرم وعاد؟ لماذا لا تؤمنون؟ والآيات واضحة وبينة. فبعد أن رجعوا وفكروا ووقفوا وتأملوا فيما بينهم بنفوس خبيثة حاقدة وبمكر من إبليس، رجعوا بذلك القول الذي سطره القرآن عليهم، فأعلنوا أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم قد آمنوا بالكتاب الذي أنزل عليهم وهو التوراة وهو الإنجيل التوراة الذي الكتاب الذي أنزل على موسى صلوات الله وسلامه عليه. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. قالوا نحن نكتفي بالإيمان بالكتاب الذي أنزل على النبي الذي بعث فينا وهو نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، ونؤمن بالكتاب الذي أنزل عليه وهو التوراة، ولا نؤمن بما سواه. طيب أين العهود وأين الكلام الذي كنتم تقولونه؟ كل ذلك انتهى. فهنا كما مر معنا في آيات سابقة بدأ إقامة الحجة ليبين أن تلك الدعوة ليست صادقة. كيف ليست صادقة؟ لأنه لو كنتم أنتم تؤمنون بحق بذلك الكتاب لما كان موقفكم مع أنبيائكم أنكم تقتلوهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله؟ لماذا تقتلون الأنبياء؟ وهل التوراة أمرتكم بقتل الأنبياء؟ إن كنتم تؤمنون بالتوراة لماذا تقولون لأمر الله عز وجل في التوراة سمعنا وعصينا، ولا تقولوا سمعنا وأطعنا؟ وهل هذا حال مؤمن بالتوراة أن يكون هذا موقفه؟ إن كنتم تقولون أنكم آمنتم بالتوراة ويترتب على إيمانكم بالتوراة أنكم سوف تكونون أهل الجنة وأن غيركم أهل النار، فالمراد والدنيا خير أم الجنة خير؟ الجنة خير. إذا كنتم أنتم واثقين من إيمانكم فتمنوا الموت، والجواب أنهم لن يتمنوه أبدا. إذن هل من كان مؤمنا بحق يقتل الأنبياء؟ الجواب لا. هل من كان مؤمنا بحق يقول لربه سمعت وعصيت؟ الجواب لا. هل من كان مؤمنا بحق يتعلق بالدنيا تعلقا لا يريد مفارقتها؟ الجواب لا. إذن أين الإيمان الصادق الذي تزعمون؟ فبهذه الأمور تبين كذب تلك الدعوة، وأن تلك الدعوة ما هي إلا شبهة تثار من أجل ألا يلاموا في عدم تصديقهم بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما سبق في الآيات السابقة. ثم جاءوا بأمر آخر، قالوا أيضا عندنا أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ قالوا يا محمد هذا الكتاب الذي نزل عليه، من هو الملك الذي جاءك بهذا الكتاب من عند ربه؟ قال جبريل. قالوا ذاك عدو اليهود. طيب ما الذي يترتب عليه؟ قالوا ما دام الملك جبريل فنحن لا نصدق بهذا الكتاب. لماذا؟ لأن قالوا جبريل هو عدو لليهود. طيب لماذا كان جبريل عدوا لكم؟ قالوا لأن جبريل يأتي بالتشديد، يأتي بالعذاب. أما لو كان الملك الذي جاءك بالقرآن هو ميكائيل الذي ينزل الغيث والموكل بالإنبات لآمنا بك. هذه حجته. فالله عز وجل يذكر ذلك عنهم ويبين فساد ذلك القول وبطلان ذلك القول، ويستمر أيضا ذلك الحوار. وهنا نأخذ يا إخوة، والله سبحان الله عظيم، عندما نتأمل نقول ما أرحم هذا الرب العظيم جل جلاله. وما أحكم هذا الحكيم سبحانه وتعالى. ونرى هذا الصبر من الجليل جل جلاله، وكم ينبغي أن يتعلم الإنسان. والله سبحانه يذكر من صفاته ما يكون داعياً لتعلم الخلق وتأدبهم، فالله عز وجل يريد تأديب هذا الإنسان، فالله هو الرحيم ويأمر عباده بأن يكونوا رحماء. والله سبحانه وتعالى هو الكريم ويأمر عباده أن يكونوا كرماء. والله عز وجل هو الرؤوف ويأمر عباده بالرأفة، فالله يريد أن نتخلق بهذه الأخلاق الحسنة التي لها اشتقاق من أسمائه وصفاته جل جلاله. فننظر إلى حلمه، وننظر إلى علمه، وننظر إلى رحمته جل جلاله، وننظر إلى صبره سبحانه وتعالى على عباده. هؤلاء الذين يردون أمر الله ويجحدون، كيف يكون الحوار مستمرا؟ إذن هذا جانب. جانب آخر، عندما الإنسان يتأمل ذلك، ننظر إلى ربنا جل جلاله الولي الذي ما يتخلى عن عباده، الذي ينصر أولياءه، الذي يؤيد رسله، ما يتخلى عنه. فنجد أنه كيف يعان هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من ربه، فيؤيد بالآيات البينات لكي يرد على أولئك الملحدين. إذن التأييد والنصرة، فهذا نرى هذا الأمر ظاهرا وواضحا، ونحن نتأمل هذا المسار. لم يترك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لوحده في الميدان، وإنما أيد من ربه عز وجل. فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. فمن تأييد الله عز وجل له أنه تأتيه هذه الآيات البينات التي فيها رد لأهل الباطل، وإسكات لهم، وإبطال لشبههم وما يريد من الشبه. فالله ما تخلى عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، بل الله يؤيده وينصره ويحفظه كما وعده، والله يعصمك من الناس. فإذن الله ناصره ومؤيده، والله سبحانه وتعالى يجري عليه من الآيات ما يكون سببا في إقامة الحجة على أهل الباطل. وأمرا ثالث، وهو هذه الفئة المؤمنة التي آمنت بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا الرب سبحانه وتعالى العليم الحكيم ينزل من الآيات ما يكون لها محل الطمأنينة أنها على الحق، وينزل من الآيات ما يفضح عوار أهل الباطل فلا يغترون بباطلهم ولا يتأثرون بشبههم، فيكون المؤمن دائما في حال اطمئنان وطمأنينة تسكن في قلبه، ويرضى بالطريق الذي اختاره. وهذه أمور عظيمة إذا تأمل فيها الإنسان. هذا هو ربنا، هذا هو الحكيم، هذا هو العليم، هذا هو الرؤوف، هذا هو المنان جل جلاله، هكذا يتعامل مع عباده. وليس شيء أعظم بعد أن يهدى الإنسان للإيمان من أن يجد ما يثبته على طريق الحق، ولا تتغير تلك القناعات التي في قلبه. لذلك هذا الأمر، لأن الشبه إذا لم تجد ما يردها ويبطلها قد يكون لها تأثير على قلب الإنسان، وهؤلاء يثيرون مثل هذه الشبه فيأتي القرآن ليبطلها. فإذن هي تأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تثبيت فؤاده صلوات الله وسلامه عليه، هي تثبيت للمؤمنين، هي إقامة حجة على أهل الكفر، هي إبطال لتلك الشبه وتجلية لأمرها بكل وضوح. إذن هذه فوائد في غاية العظمة عندما يتأملها الإنسان. ولذلك من مثل المؤمن، من مثل المؤمن وهو يجد هذه الأمور التي تعينه على الثبات على طريق الحق؟ فماذا يقول ربنا عز وجل أيضا في استمرارية الحوار مع أهل الكتاب الذين قالوا نحن نقتصر على ماذا؟ على الإيمان بما أنزل إلينا. فيقول الله عز وجل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك أي يا محمد، أنزلنا النزول يكون من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأسفل. وفي هذا أمور أنزلنا. الأمر الأول أنزلنا هنا، أنزلنا ماذا؟ أنزلنا آيات، فدل النزول على أن الله في السماء، هذه واحدة، فإن الله هو الأعلى وهو العلي جل جلاله، أن الله في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء، فقال لمالكها اعتقها فإنها مؤمنة لأنها قالت إن الله في السماء. الأمر الثاني أنزلنا دل على أن هذا القرآن هو من عند الله لا من عند غيره، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث دل على أن القرآن كان في السماء، وهذا كما ورد في الحديث الصحيح. ودل أيضا على علو مكانة القرآن، على علو مكانة القرآن. إذن هذه أربعة أمور من قول الله عز وجل أنزلنا، إثبات أن الله في السماء، وإثبات قضية أن القرآن من عند الله، وأن القرآن كان في السماء، وأنه دال على علو ورتبة هذا القرآن العظيم. ولقد أنزلنا إليك، المقصود رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، آيات. ما المقصود بالآيات هنا؟ قيل المقصود بالآيات القرآن العظيم، القرآن العظيم، وهذا القول الذي عليه جمهور المفسرين، آيات أي القرآن العظيم. وقيل المقصود القرآن والآيات الأخرى التي أقيمت بها الحجة على بني إسرائيل، مثل ماذا؟ مثل تمني الموت والمباهلة وغير ذلك من المعجزات. والأول كما قلت هو الأظهر وهو الذي عليه أغلب علماء التفسير أن المقصود بالآيات هنا القرآن. لماذا سمي القرآن آيات؟ لماذا سمي القرآن بالآيات؟ فذكر العلماء لذلك أمور. قيل سمي القرآن هنا بالآيات، قالوا لأن الآية هي الدلالة على الشيء، ولما كان القرآن دالا بآياته وكلماته على المدعى به وهو أنه دال على وحدانية الله، لما كانت الآيات في القرآن تدل على ذلك فسمي بالآيات. الآية في اللغة كما قلنا العلامة الدالة التي تدل على الشيء، فقالوا سمي القرآن بالآيات باعتبار أن آيات القرآن تدل على ما تضمنه من المعاني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا أيضا يمكن أن تطلق الآية على الأمور الغيبية، الآية تطلق ويراد بها الإخبار عن الأمر الغيبي الذي سوف يحدث بعد ذلك. قالوا والقرآن كذلك، فإن فيه ما يدل على أخبار، أن فيه أخبارا غيبية تدل على أمور مستقبلية سوف تقع، فأخبر عن يوم القيامة وأخبر عن الجنة وعن النار وأخبر عن ما قد يحدث يعني في 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 آخر الزمان. فإن في القرآن آيات تدل على تلك الأمور الغيبية، فمن هذا الوجه أيضا يمكن أن يسمى القرآن بالآيات. فإذا هذه من الأسباب التي ذكرها العلماء، آيات بينات، آيات. والآيات جمع آية، الآيات جمع آية، وعرفنا أقسامها. قال الله عز وجل آيات بينات، بينات بمعنى واضحات مفصلات لا تحتاج لإدراك معناها إلى آية أخرى توضحها. واضح أن آيات بينات أي واضحات مفصلات لا تحتاج إلى آيات أخرى لتبين تلك الآيات، فهي من في قائمة فيها من الوضوح ما يكفي للوصول إلى المراد. آيات بينات، وما يكفر بها أي ما يكفر بتلك الآيات، والكفر هنا الجحود، والجحود إما أن يكون بعد علم صدقها يجحد بها، وقد يكون عن جهل ولكنه بإعراض من هذا الإنسان فلا يريد أن يسمع ولا أن يقف مع تلك الآيات فيجحدها. إذن الكفر المقصود هنا الجحود، والجحود إما أن يكون عن علم بتلك الآيات وأنها حق من عند الله ولكنه يجحدها، وهذا ما كان عليه اليهود، وقد يكون عن جهل. طيب أين الجحود؟ أنه لم يرضى أن يقف ليفهم تلك الآيات ولا ليعي ما فيها، من الدلائل التي تدل على صدقها وأنها من عند الله فهو ما يريد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا الإعراض الذي يترتب عليه عدم السماع، عدم التعلم، عدم القبول، الرد والرفض، فهذا جحود ويدخل صاحبه في الكفر. فيقول الله عز وجل وما يكفر بها، أي من الذي يكفر بتلك الآيات التي وصفت بأنها بينة أي واضحة الدلالة لا لبس فيها؟ قال الله عز وجل وما يكفر بها إلا الفاسقون. الفاسق هو الذي يتجاوز الحد الذي وضع له، فالفسق في كل شيء هو أعلى ما يكون من التجاوز في ذلك الأمر. الفسق وصف، يعني إنسان يكون الفسق، لذلك الفسق يكون وصفا للكفر ويكون وصفا للمعصية. فالفاسق في أي معصية سواء هي من الكفر أو ما دون الكفر يكون من بلغ الحد الأعلى في ذلك الأمر من المخالفة، فهذا هو الفاسق، هذا هو الفاسق. فلذلك كل كافر فاسق وليس كل فاسق كافر. فيقول الله عز وجل وما يكفر بها، أي بهذه، بها الضمير يعود إلى الآيات البينات، إلا الفاسقون، وذلك لوضوحها، لوضوحها وأنها بينة، فلذلك لا يكفر بها إلا من وصل إلى درجة الفسق فإنه يكفر بتلك الآيات. وما يكفر بها إلا الفاسقون. وهذا يعني أن من كفر بالقرآن فهو فاسق، وأن الذي يكفر بالقرآن فهو فاسق. إذن لن يكفر بالقرآن إلا فاسق، ومن كفر بالقرآن فهو فاسق. وما يكفر بها إلا الفاسقون. ومن هنا يشعر المؤمن حقيقة بالتزكية له لأنه آمن بالقرآن العظيم. ثم يقول الله عز وجل أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما، الهمزة للاستفهام والواو واو العطف، وكلما أداة شرط تفيد التكرار، كلما أداة شرط تفيد التكرار. فلو قلت لإنسان كلما جاءك زيد فأكرمه، بمعنى كلما جاءك قل مجيئه أو كثر مجيئه فعامله بالإكرام. فإذن كلما أداة شرط تفيد التكرار، أي كثرة وقوع شرطها وجوابها. فكلما حصل الشرط حصل الجواب، كلما جاء زيد إذن ماذا؟ أكرمه. فيقول الله عز وجل أو كلما عاهدوا عهدا، أو كلما عاهدوا عهدا. العهد هو الميثاق، عاهدوا الضمير يعود على من؟ على اليهود. أو كلما عاهدوا عهدا، طيب ذلك العهد الذي أخذ منهم، هل أخذ العهد على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عهود، أو المقصود العهود التي أخذت عليهم وعلى آبائهم؟ على قولين لعلماء التفسير. أو كلما عاهدوا عهدا، القول الأول على أن المقصود جميع العهود التي أخذت على آبائهم والتي نقضها في أمام كل عهد، فإن فريقا من بني إسرائيل كبير نقضوا تلك العهود. وقيل المقصود بالعهود هنا هي التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وقيل أن هذا ورد في القرآن، وهو في قول الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فقيل هذه الآية نزلت في اليهود، وهي العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يفوا بعهد معه، فالعهود التي أخذت مع بني قريظة والعهود التي أخذت مع بني النضير فإنها كلها عهود لم يفي اليهود بتلك العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول الثاني. والقول الأول أن المقصود العهود التي أخذت على آبائهم وأجدادهم على زمن موسى صلوات الله وسلامه عليه. أو كلما عاهدوا عهدا، أي أخذ عليهم عهد في التوراة. ومن أعظم العهود التي أخذت عليهم الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، النبذ الطرح والإلقاء، وفيه شيء من عدم التقدير والاحترام، أي إلقاء وطرح مع عدم تقدير واحترام. نبذه أي طرحه وألقاه فريق منهم، منهم أي من اليهود. والفريق اسم جمع لا مفرد له، وقد يطلق على الكثير وعلى القليل. نبذه فريق منهم أي من اليهود، قال الله عز وجل: بل أكثرهم لا يؤمنون. لما كان اسم الفريق قد يطلق على القليل وعلى الكثير، وحتى لا يظن الإنسان أن الذين نقضوا العهود عدد قليل من اليهود، فأخبر الله عز وجل بقوله: بل أكثرهم لا يؤمنون، أي أن نقض العهود وليس نقض كل عهد كفر، ولكنه أخبر عن سبب النقض وهو كفرهم بالله عز وجل. بل أكثرهم لا يؤمنون. إذن نرى يا إخوة كيف أن الكفر يدفع صاحبه لنقض العهود، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، أي لا يفي بعهده، لا يفي بعهده ولا يفي بوعده، وأن هذه صفة للمنافقين. وهنا يخبر أن الذي دفعهم لنقض العهد ما هو؟ عدم إيمانهم. أن الذي دفعهم لنقض العهود هو عدم إيمانهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. فإذا هي الفئة الغالبة منهم أنهم لم يؤمنوا، ولذلك ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبائل اليهود الثلاثة الذين كانوا في المدينة، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، ما آمن منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل، مع أن ذلك عهد مأخوذ عليهم في التوراة أن يصدقوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفوا بعهدهم. وما هو السبب؟ عدم إيمانهم بالله عز وجل. إذن ننظر إلى شؤم الكفر، وننظر إلى شؤم عدم الإيمان، وما يثمر على الإنسان، كيف يدفعه إلى الباطل، وكيف يدفعه إلى العمل غير الصالح، وكيف يجعل الإنسان يقود نفسه إلى التهلكة. إنه عدم الإيمان بالله عز وجل. وفي المقابل كم يفرح الإنسان بما هداه الله عز وجل له من الإيمان، كم يدرك قيمة النعمة التي أعطاه الله عز وجل إياها يوم أن جعله من المؤمنين، يوم أن شرح صدره للإيمان، فأي نعمة أكرمه الله عز وجل بها. فإذا عندما نقف مع هاتين الآيتين الكريمتين نجد أن ربنا عز وجل يخبرنا عن عطائه لنبيه وتأييده لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أنه أيده ونصره، وكيف أنه أنزل عليه هذه الآيات التي تبطل حجج خصومه، وكيف أن في ذلك بناء طمأنينة لأهل الإيمان، وكيف أن في ذلك إقامة حجة على أهل الكفر، وكيف في ذلك كله عبرة وعظة للمؤمنين في كل زمن يقرؤون كتاب الله عز وجل، فإنهم يجدون أن الطريق قد استبان، وأن الأمر واضح لهم، وأن ربهم سبحانه وتعالى رؤوف رحيم عليم حكيم، بين لهم طريق الهدى بكل وضوح. فإذا هذه المعاني التي تدور في هاتين الآيتين مما ذكره أهل العلم من علماء التفسير، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، إنه جواد كريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام، ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله شفيعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، ونسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات. إن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.